السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، ولا إله إلا الله إله الأولين والآخرين، وقيوم السماوات والأرضين، ومالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وزوجاته أمهات المؤمنين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، مرحبا بكم على شاشة الرحمة في قناة الرحمة مع هذا البرنامج الذي هو بعنوان حاملة الأمانة. وكنا نتكلم عن حادثة الإفك، وهذه الحلقة الثامنة في حادثة الإفك، حينما قام المصطفى عليه الصلاة والسلام بعد أن تألم أشد الألم، بعد ما أصيب بما أصيب من هذا البلاء العظيم ولا شك. وإن أشد الناس بلاء هم الأنبياء، وأشد الأنبياء بلاء هو محمد عليه الصلاة والسلام. والبلاء يكون للأنبياء لرفع درجاتهم عند ربهم سبحانه وتعالى. يتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في أهل بيته، ويقوم عليه الصلاة والسلام ويخطب في الناس، وهو يقول: من يعذرني؟ من ينصفني؟ من ينصرني في رجل يقصد ابن سلول؟ من يعذرني في رجل قد بلغ أذاه في أهل بيتي؟ وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان وقال: والله ما علمت عنه إلا خيرا، وما كان يدخل إلى بيتي إلا وأنا معه. وهنا يقوم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عن سعد بن معاذ، يقوم غيرة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقوم غيرة على نبيه صلى الله عليه وسلم، ويقول: أنا أعذرك يا رسول الله، أنا أنصرك يا رسول الله، أنا أنصفك يا رسول الله. إن كان من إخواننا من الأوس ضربت عنقه لأنه سيد الأوس، وإن كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. وللأسف الشديد فهمت هذه الكلمة خطأ عند الصحابي الجليل سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وكان سعد بن عبادة سيد الخزرج. يعلم سعد رضي الله تعالى عنه، أعني ابن عبادة، أن الذي قال هذه الكلمة عبد الله بن أبي رأس النفاق، لكن وجد أن سعد بن معاذ يريد أن يقتله فقال كلمة، وقدمت عائشة رضي الله تعالى عنها لتبين مكانة سعد بن عبادة، وهي تقول: وكان قبل ذلك، أي قبل أن يقول الكلمة التي قالها، كان رجلا صالحا، أي كامل الصلاح، كامل الصلاح. وكفى بالمرء نبلا أن تعد معايبه. قام وقال رضي الله تعالى عنه، ولكن احتملته الحمية والعصبية، فقال لسعد: كذبت، يعني كذبت فيما تدعي. فهم سعد بن عبادة أن سعد بن معاذ يقول هذه الكلمات لأنه علم أنه من الخزرج، ولو علم أنه من الأوس ما قال هذا. نعم إخواني وأخواتي، الصحابة بشر يخطئون ويصيبون، لكن أخطاءهم انغمرت في بحر محاسنهم، في بحر فضائلهم، لذلك لهم سوابق ولهم فضائل يجبر الله سبحانه وتعالى هذا النقص في البشرية، هذا النقص بسبب بشريتهم، هذا الخطأ لهم. فلذلك قالت رضي الله عنها، ولكن احتملته الحمية، فقام لسعد، أي فقال: كذبت، لعمر الله، يقسم بحياة الله، ويجوز أن يقسم الإنسان بصفة من صفات الله سبحانه وتعالى، سواء كانت هذه الصفة ذاتية لله أي لا تنفك عنه، يجوز أن يقول الإنسان وعلم الله وسمع الله وبصر الله، ويجوز أن يقسم أيضا بالصفات الفعلية لله، يجوز أن يقسم الإنسان فيقول واستواء الله على عرشه ونزول الله إلى السماء الدنيا وضحك الله وغضب الله. لا إشكال عند أهل العلم عليهم رحمة الله أن يقسم الإنسان بأسمائه أو أن يقسم الإنسان بصفاته، سواء كانت الصفات ذاتية لا تنفك عنه أو كانت الصفات فعلية معلقة بالمشيئة، لأن صفات الله تابعة لذات الله كما يقول أهل العلم عليهم رحمة الله. فيقول كذبت أي فيما تدعي يا سعد بن معاذ، لعمر الله لا تقتله، أي لن تقتل عبد الله بن أبي ولا تقدر على قتله. قال بعضهم ربما قال هذه العبارة ولا تقدر على قتله لأن النبي صلى الله عليه وسلم لو أمر بقتله لا أمر أحدا من الخزرج، لن يأمر أحدا من الأوس أن يقتل شخصا من الخزرج، وكان رأس النفاق من الخزرج. فقام أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه وهو ابن عم سعد بن معاذ، فقال لسعد بن عبادة يدافع عن سعد بن معاذ، استغفر الله، بل يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فماذا قال أسيد بن حضير وهو يسمع سعد بن عبادة يرد على سعد بن معاذ؟ فقال له نفس العبارة، كذبت، كما قال سعد بن عبادة لسعد بن معاذ، رد أسيد بن حضير عليه بنفس الكلمة فقال له كذبت، لعمر الله لنقتلن، فإنك منافق تدافع عن المنافقين. لأن عبد الله بن أبي كان رأس النفاق. لكن لاحظوا هذه الكلمة القوية، فإنك منافق، لا شك أن هذا الحكم غير صحيح، وكأنه يقول إنك تتمثل بصورة المنافق الذي يدافع عن المنافقين. لماذا يا سعد بن عبادة، لماذا تدافع عن هذا المنافق؟ لا يفعل هذه الفعلة إلا من كان على شاكلة المنافقين. فآنذاك تثاور الحيان، قام الأوس وقام الخزرج، وظل النبي صلى الله عليه وسلم يخفضهم. أموقف كهذا يحدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الجواب نعم، لنتعلم أن أفضل جيل وهو جيل الصحابة ليس جيلا معصوما، أعني إن الأفراد ليست معصومة، لكن إن أجمعوا على شيء فهذا الشيء لا شك أنه حق، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام لا تجتمع أمتي على ضلالة. أقف عند هذه الجزئية، كم نطق القرآن الكريم بفضائل الصحابة، وكم تكلم الرسول عليه الصلاة والسلام في فضائل الصحابة؟ كثير جدا. لكن ذكرت قبل ذلك إن المجتمع المسلم لا يساوي مجتمع بلا جريمة، لا يوجد إخواني وأخواتي مجتمع بلا جريمة، لا يوجد، إنما المجتمع المسلم هو المجتمع الذي لا يقر جريمة، إذا وقعت الجريمة عالجها، إذا وقعت الجريمة أنكرها، وإلا فإن مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صارت فيه جرائم، وهذه الجرائم مع من أقوام عاشوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، إلا أن جرائمهم كانت تعد على الأصابع، وقعوا فيها بالبشرية، والذي وقع فيها ربما أقيم عليه الحد كماعز والغامدية فكان الحد كفارة له، ربما تاب الشخص منها توبة نصوحا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، ربما أصيب بالبلايا فكفر الله سبحانه وتعالى عنه من الخطايا، ربما بل هم أحق الناس بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالقوم لهم فضائل، فالقوم لهم سوابق، فالقوم لهم أعمال صالحة يغفر الله سبحانه وتعالى لهم. فلا يأتي إنسان فيمسك مثل هذه المواقف ثم بعدها يشنع على جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، لا، وقعوا في ذلك ببشريتهم. انظر إلى فضائلهم، كم تعد للصحابة من مثل هذه المواقف؟ إنها مواقف يسيرة، إنها مواقف تعد على الأصابع نادرة قليلة. حينما قاموا أيضا فقال بعضهم يا للمهاجرين والثاني يا للأنصار، فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتنة. فالذي أريد أن أذكره وأقوله، نعم من الصحابة من أخطأ فإنهم ليسوا معصومين، لكن هذه الأخطاء قليلة، لكن هذه الأخطاء نادرة، والقوم لهم فضائل ومحاسن وسوابق ولهم أعمال في الخير. يعني عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه كان فاتحا لمصر بأمر من أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه. كم أسلم شخص في مصر عبر التاريخ إلى قيام الساعة، فكل ذلك في ميزان حسنات الفاتح والجيش الذي كان معه والذي أمره بذلك، وكل ذلك في ميزان حسنات رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. نعم تفاور الحيان، لكن تنبهوا تنبهوا. صفوان بن المعطل رضي الله تعالى عنه كان بعض أحبابنا يقول طيب حينما تعرض قصة الإفك نتكلم عن أم المؤمنين عائشة وعن موقفها وعن موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن موقف أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لكن هذا الرجل صفوان بن المعطل ما كان موقفه حينما علم أنه يتهم في أم المؤمنين عائشة؟ أريد أن أتكلم على موقف صفوان هنا في هذه الجزئية لكي نعلم أن القوم ليسوا بمعصومين. صفوان بن المعطل أبو عمرو السلمي ثم الذكواني أسلم في غزوة المريسية، يعني رضوان الله تعالى عليه ما أسلم متقدما إنما أسلم متأخرا رضي الله تعالى عنه. قرأت لبعض العلماء كلاما الله أعلم بصحة سنده، قالوا إن صفوان أصلا، أعني ابن المعطل، إن صفوان ابن المعطل السلمي كان عنينا أصلا، فكيف يتهمونه في أم المؤمنين عائشة؟ لكن هذا الكلام لا أعلم له صحة سند، بل هناك في صحيح ابن حبان أنه قال لا أصبر على النساء مع امرأتي لأن امرأته كانت إذا صامت نافلة كان يفطرها، لأنه لا يقدر على النساء يصبر على النساء. لكن الذي أريد أن أقول ما موقف صفوان حينما علم بهذا الخبر؟ اشتد الموقف على صفوان وكان في غضب شديد وكان يدور بين الناس ويمشي بين الناس ويسمع مثل هذه الكلمات ويصبر ويكتم في نفسه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى سيبرئه من فوق سبع سماوات لأنه ما فعل مثل هذه الفعلة. وفي يوم من الأيام التقى بحسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه، وحسان رضوان الله عليه كان من الذين خاضوا في هذه المسألة، فأتى بأبيات، وكان حسان كما تعلمون كان شاعرا وكان صفوان بن المعطل أيضا شاعرا، فهجى حسان صفوان بأبيات فاحتملته الحمية وغضب صفوان أشد الغضب، ثم رفع سيفه ونزل على حسان مسكين بريء ما يتحمل أن يسمع مثل هذه الكلمات ويؤلف فيه شعر، ويبدأ حسان يتكلم بهذا الشعر ما تحمل أن يسمع هذا الهجاء. فقام صفوان بالسيف فنزل على حسان فضربه ضربة قوية سقط منها حسان. إنسان بريء يا إخواني ويا أخواتي، ماذا يقول؟ كيف يتحمل مثل هذه الكلمات؟ هذه الأفعال من الصحابة وقعت بالبشرية، وقعت بالبشرية. حينما حدث هذا هاج قوم على صفوان بن المعطل لا يعلمون أمات حسان من هذه الضربة أم لا. فقام عليه ثابت بن قيس، استدعوا ثابت، استهدوه. فقام ثابت بن قيس وكان رجلا قويا، فمسك بصفوان بن المعطل، بل ربط صفوان، جعل يديه إلى عنقيه، إلى عنقه، ثم ربطه وأخذه إلى بيت الحارث، إلى بيت الحارث. وهو يسير إلى بيت الحارث من الخزرج، وهو يسير إلى البيت وجده عبد الله بن رواحة، فقال له: ماذا تصنع بهذا الرجل؟ قال: لقد ضرب حسان ضربة ما ندري أقتله أم لا، أقتله أم لا. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه، وكان من شعراء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا، فقال: أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنعت؟ أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما صنع؟ فقال الصحابي الجليل ثابت، قال: لا. فقال عبد الله بن رواحة: لقد اشترأت، هذه جرأة، لا تفعل شيئا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: لقد اشترأت، اذهب به إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. فأخذوا صفوان رضوان الله تعالى عليه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقصوا عليه الخبر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما حملك يا صفوان على ما صنعت؟ يا الله، من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم رجلا اتهم في أهل بيته بمثل هذا الكلام، وجهه في وجه الرجل ولسانه يخاطب الرجل، ويقول له: ما الذي حملك على ذلك؟ إلا حملك أن تضربه. فقال: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لقد كثر علي، يعني كثر علي الكلام وهجاني، فلم أتملك غضبي، فقمت فضربته. فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعلق على كلامه. نعم، غضب الرجل فتصرف بمثل هذا التصرف، ما تحمل أن يسمع مثل هذه الكلمات عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم على التو واللحظة، قال: ائتوني بحسان، يعني أين حسان بن ثابت؟ ائتوني بحسان. فأتوا بحسان بن ثابت أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات: هبني هذه الضربة، يعني اجعلها لي. وفي البعض الآخر لما وقف حسان أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وهبت الأمر لك يا رسول الله، أتدرون فيما كلم الرسول عليه الصلاة والسلام حسان؟ والله العظيم أتعجب من موقف رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد العجب. يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، حسان يخوض في أهل بيتك، وصفوان هو الذي اتهم في أهل بيتك، ويقف عليه الصلاة والسلام؟ لا بينة يا إخواني، لا دليل على أن الرجل فعل هذه الفعلة. يقف النبي عليه الصلاة والسلام ليقول لصفوان اهدأ، ويهدئ منه ولا يغضب عليه ولا يخاصمه. ولا يمنعه من الدخول عليه فضلا عن أشياء أخرى. وينظر لحسان الذي خاض في أهل بيته وهو يتكلم مع حسان أن يسامح صفوان، فجعل حسان الضربة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله افعل ما شئت، يعني افعل في صفوان ما شئت، أنا لن أتدخل، لن أدافع عن نفسي، هذه الضربة لك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف يتعامل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فحينما قال له حسان هذا أسقط النبي صلى الله عليه وسلم هذه الضربة وعفى عن صفوان رضوان الله تعالى عليه. هكذا فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. إخواني، حتى المواقف التي يخطئون فيها ترى فيها أيضا حسن تصرف ومسامحة، لأن القوم تربوا على الخير، لأن القوم قلوبهم صافية، قلوبهم نقية. نعم، ربما يقعون في بعض الأشياء بالبشرية، فلذلك يعفو الله ويغفر الله لمن تاب ولمن رجع إليه جل جلاله وتقدست أسماؤه. صفوان بن المعطل هذا الذي برئ أيضا من فوق سبع سماوات حينما نزلت آيات القرآن الكريم، صفوان بن المعطل شهد المشاهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعد المريسية، شهد الخندق مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وشهد تبوك، وشهد فتح مكة مع النبي عليه الصلاة والسلام، بل استشهد الرجل في فتح دمشق، ومنهم من قال دفن بالقرب من الفرات، دفن بالقرب من الفرات، ومنهم من يقول استشهد بأرمنية. رضي الله تعالى عن صفوان ورضي الله عن الصحابة الكرام. اسمعوا ماذا تقول أم المؤمنين عائشة: فقام أسيد بن حضير رضي الله تعالى عنه لما سمع كلمة سعد بن عبادة لسعد بن معاذ، وكان ابن عم سعد، يعني وكأن المرأة تقول، وكأن أم المؤمنين عائشة تقول إن أسيد بن حضير بسبب هذه الكلمة أخذه نوع من الحمية، أو أخذته الحمية أيضا، فقال لسعد بن عبادة: كذبت، لعمر الله، يقسمون بحياة الله يعني وبقاء الله، لنقتلنه، ويؤكد بقسم ولام موطئة للقسم ونون التوكيد، لنقتلنه فإنك منافق تجادل عن المنافقين. هذه العبارة فإنك منافق تجادل عن المنافقين تذكرني بكلمة عمر رضي الله تعالى عنه على حاطب ابن أبي بلتعة حينما أرسل رسالة إلى أهل مكة يخبرهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيدخل عليهم فاتحا، ويقول عمر رضي الله عنه: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام دعني أطير عنقه فإن عنق هذا المنافق. والنبي صلى الله عليه وسلم سكت في الأولى ولم يكلف عمر ولم يقر عمر، فقال عمر بن الخطاب الكلمة مرة ثانية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فبكى عمر رضي الله عنه واستسمح حاطب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستفسر منه: لماذا فعلت هذا يا حاطب؟ ويقول: ما فعلت ذلك سخطة على دينك يا رسول الله. وبين أنه فعل هذا ليحمي أهل مكة أولاده الموجودين هناك، لأن كل صحابي مع الرسول عليه الصلاة والسلام له من يحمي أولاده، أما هو فلا، فأراد أن يقدم شيئا لهم يحفظون أولاده به، لكن ما فعل ذلك سخطة على دين الرسول عليه الصلاة والسلام، وما فعل ذلك حبا في المشركين ولا حبا في دين المشركين. لذلك ها هذه الفعلة لم تكن مكفرة للرجل، ولم يقر النبي صلى الله عليه وسلم عمر على حكمه إنك منافق أو دعني أطير عنق هذا المنافق. إخواني، إن الأحكام الخطأ، نعم هناك أحكام، كلمة منافق حكم، إن الأحكام الخطأ تنشأ بسبب ثلاثة أشياء. الشيء الأول الجهل، بسبب الجهل يحكم الإنسان على آخر خطأ. السبب الثاني الهوى، الجهل لا يعلم فحكم، والثاني يعلم لكن في قلبه هوى فحكم به. لا، لم يحكم عمر على حاطب بجهل، لم يحكم عليه بهوى، إنما كان هناك شيء آخر ألا وهو الغيرة، وهذه الغيرة غار على دين الله، غار على الإسلام فقال هذه الكلمة. لكن هذه الغيرة لا تكون حجة، لا تكون حجة، إنما نقول تضبط بضوابط الشرع، وينبغي ألا نتسرع في الأحكام، سواء كان الحكم ناشئا عن جهل وهذا لا يجوز، أو عن هوى أو عن غيرة. لا يجوز للإنسان أن يحكم بالحكم حتى يتروى ابتداء. إخواني، حكم عمر بالغيرة ولم يقره الرسول عليه الصلاة والسلام. هنا يقول أسيد: فإنك منافق تجادل عن المنافقين. فتثاور الحيان، قام هؤلاء وهؤلاء فتثاور الحيان. نعم إخواني، إن الشيطان ينزغ بينكم. فتثاور الحيان الأوس والخزرج حتى هموا أن يقتتلوا. لهذه الدرجة، أي لهذه الدرجة، ماذا صنع الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم على المنبر، فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفضهم حتى سكتوا. يخفضهم صلى الله عليه وسلم: اسكتوا، كفى، حسبكم، ونحو هذه العبارات، حتى سكت الفريقان، حتى سكت أهل الأوس والخزرج. ما قام النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس ليثور الحيان، ما قال هذه الكلمات التي يقولها وهو يتألم عليه الصلاة والسلام: من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهل بيتي؟ قال هذه الكلمة من ألمه عليه الصلاة والسلام، وما أراد أن يقوم الحيان بهذه الصورة حتى يقتتلوا. والنبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى هذا ما أراد ذلك صلى الله عليه وسلم، ظل يخفض القوم ويسكت القوم حتى سكتوا. تقول: وسكت، أي صلى الله عليه وسلم، ولم يعلق. قالت عائشة: فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع، ولا أكتحل بنوم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كم من إنسان بريء يتهم، حينما يتهم الإنسان بمثل هذه التهمة. عائشة رضي الله عنها وضعها ليس كأي امرأة، ليس كأي امرأة، زوجة نبي، زوجة أفضل الأنبياء. تقول رضي الله تعالى عنها: فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع. تخيلوا من كثرة بكائها وشدة بكائها انقطع الدمع من شدة البكاء، ولا تستطيع أن تتحكم في نفسها من كثرة ما هي فيه من الهم والغم. لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. نعم، كيف تنامين يا أم المؤمنين؟ كيف تستطيعين أن تسكتي بكائك؟ كيف تهدئين حزنك؟ لا يرقأ لي دمع ولا أكتحل بنوم. قالت: فأصبح أبوي عندي. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شيخ، عاوزين تعرف لنا العقيقة عن السنة والسلام والسلام
العقيقة. حاضر.
وعم بين تدعينا لأهل العراق.
أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيكم وأن يثبتنا وإياكم على سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى الحق إلى أن نلقاه وأن يمكن لكم. معنا اتصال. أقول لإخواني طيب أرجع للكلام. قالت فبكيت يومي ذلك لا يرقأ لي دمع. ظلت تبكي حتى لم تنزل الدموع من عينيها ولا أكتحل بنوم، رضي الله تعالى عنها. تقول قالت فأصبح أبوي عندي وقد بكيت ليلتين ويوما. يا الله، ليلتين ويوما. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ علاء.
أيوة نعم.
السلام ورحمة الله. يا شيخ، رفع الله قدركم في الدنيا والآخرة، وزادكم من الله علما وجعل الجنة فردوس مثواكم. يا شيخ، لي ثلاث أسئلة.
فضل.
الأول، جارتي كلفتني وهي أخت في الله أن أسألكم، هي عقد عليها زوجها عقد شرعي، يعني ليس عقد مدني، وأرماها بيمين طلاق المرة الأولى ولم يراجعها، وفي المرة الثانية أرمى عليها يمين طلاق مرة أخرى وراجعها، والبارحة أرمى عليها يمين طلاق في المرة الثالثة، وهي الآن تسأل هل إذا تزوجت من هذا الشخص زوجها صحيح أم هي تدخل في الذين قال الله فيهم الله
عز وجل؟ يعني طلقها المرة الأولى؟
نعم، طلقها المرة الأولى ولم يراجعها، ثم طلقها مرة ثانية وقال لها إني راجعتك، والبارح طلقها مرة ثالثة، وهي المرة الثانية قالت لي أنه طلقها عبر النقال، وعندما بدأ يتلفظ بكلمة الطلاق قاتلت المحمل في وجهه، ثم عندما سألت قال نعم، عندما أطفأت المقال أنا قلتها وأنت لم تسمعيها، والمرة الثالثة طلقها البارح وقال لها أنت طالق، وهو شديد الأعصاب. وبالله عليكم شيخ، عندي أسئلتين أخرتين. يا شيخ، أنا أخت ملتزمة وعندي دين، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يقضي علي الدين، ولله الحمد والمنة، ولكن أختي عندها فلوس زيادة ربوية، هل يجوز لي أن أطلب منها أن تعطيني من هذه الفلوس لكي أقضي ديني؟ ولقد سألت فضيلة الشيخ العدوي ولكن لم أفهم سؤاله. في المرة الأولى قال لي لا يجوز، ولكن في آخر سؤال قال لي اسألي ولكن قدر ما عندك الدين، والآن أنا لم أفهم السؤال ولا أتتبع رخص العلماء لأن هذا لا يجوز شرعا. لأني لم أفهم السؤال جيد، لهذا أسألكم من الآن. والسؤال الثالث، شيخ، أخت ملتزمة وزوجها ملتزم، ولكن يا شيخ شديد الأعصاب، وعندما تقول له اذهب لتصلي الجماعة أو تنهيه لا تتكلم عن الناس ولا تأذي جيرانك، لأنه لا في بعض الأحيان يعادي جيرانه لمدة سنة، أو توقظه لصلاة الصبح، أو تقول له اقرأ شيء من القرآن، يا شيخ يلعنها ويسبها ويقول لها حاجات وحشة، وهي عندها معه طفلين، ومن أجل أبنائها لا تريد الطلاق، وهي أخت ما شاء الله نحسبها كذلك ولم نزكي على الله أحد، فهي الآن محتارة ماذا تفعل مع هذا الزوج. في كل دقيقة يلعن ويشتم ويفرج فيها الجيران، وهي صابرة وتقول احتسب الأجر عند الله، وعسى أن تكره شيئا ويجعل الله له خير كثير. وهذا الشيخ يا شيخ، هذا الزوج لا يعرف قدره ولا يعرف حق لله، وهي تصبر على أداء، وفي بعض الأحيان هي تقول لي أنها يعني تخرج عن طاعته لأنه بعض الأحيان تبغضه في الله لأنه يأتي بمعاصي، وتخاف أن يدخلها الله عز وجل النار بسبب هذه المعصية للزوج. يا شيخ جزاكم الله خيرا، وهي تنتظر بفارغ الصبر الجواب. افتونا جزاك الله خيرا وبارك الله فيكم ورفع الله قدركم في الدنيا والآخرة. أنتم جميع مشايخ السنة. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله.
تفضل.
تفضل.
والله عايز اسالك سؤال بس.
تفضل الله يبارك فيك.
والله الخروج في الدعوه هل من السنه يعني، ولا في ناس تقول لك بدعة لو خرج يخرج 3 ايام؟
حاضر حاضر اجيبك ان شاء الله. حاضر. تقول رضي الله تعالى عنها: وقد بكيت ليلتين ويوما. يا الله، ليلتين ويوما، يعني بدأت البكاء من الليل وظلت تبكي رضي الله تعالى عنها طيلة الليل حتى أصبحت ولم تنم، لم يرق لها دمع من شدة البكاء، أصبح لا دموع لها، وبكت النهار كله، ثم دخلت في الليلة الأخرى وظلت تبكي هذه الليلة، بكت رضي الله تعالى عنها ليلتين ويوما رضوان الله تعالى عليها. لا حول ولا قوة إلا بالله. وقد بكيت ليلتين ويوما لا أكتحل بنوم ولا يرقأ لي دمع، يظنان، أي أبو بكر رضي الله تعالى عن أبوها وأمها، يظنان أن البكاء فالق كبدي. يا الله. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل. الله يبارك فيك.
شيخ علاء، بدي أسألك على زكاة الذهب.
نعم.
يعني امرأة عندها ذهب ب 100,000 مثلا.
نعم.
فما حكم الزكاة هنا؟
حاضر،
يعطيك العافية.
الله يكرمك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك شيخ؟
تفضل. بارك الله فيك. الحمد لله.
بعد إذن حضرتك كنت عاوز أسأل سؤال بس.
تفضل.
والدي كان اشترى محل من قيمة 5 سنين. والنفترض مثلا كان ثمنه 40,000.
كان الإيه؟
طبعا يعني السعر بتاع، وإحنا الاثنين ما بنعملش بيه حاجة. فعاوزين نعرف ال5 سنين اللي فاتوا ندفع عليه زكاة ولا ما ندفعش عليه زكاة؟
اشترى إيه الوالد؟
محل.
اشترى محل.
أيوه.
نعم.
من 5 سنين.
نعم.
وراتنين يعني ما بننتفعش بيه، بس حاطينه بنية ان احنا نبيعه لما سعره يزيد، او نفتحه حاجة او كده.
يعني يا اما تبيعوه يا اما تشغلوه.
اه طبعا.
لكن مش كاتبين لي عليه للبيع
ولا لا؟ لا لا لا، مش كاتبين عليه اي حاجة.
طيب حاضر، اكلمك عن الزكاة. حاضر.
فكنت عاوز اعرف بس ادفع زكاة مال ل5 سنين فات ولا لا؟
لا، مفهوش زكاة وهسأخبرك. حاضر. طب معنا اتصال اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا شيخ علاء؟
بخير والله، الحمد لله.
والله إن أنا أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، الله يكرمك.
يا شيخ، عندي سؤالين.
اتفضل.
السؤال الأول والمهم، عندي صديق موظف في إحدى الدوائر فاقترض أرضا ربويا. بمبلغ 3 ملايين، وعند الاستلام سلمة 1,700,000، وعند التسديد أيضا سددت 3 ملايين. فهو الآن نادم على ما فعل، فلماذا تنصحنا يا شيخ؟
سدد ولا لسه؟
نعم يا شيخ، هو سدد وأخذ يعني قرض ربويا.
نعم. حاضر.
والسؤال الثاني يا شيخ.
تفضل.
يوجد لدينا وكلاء لبيع المواد الانشائيه مثل الاسمنت والحديد وغير ذلك.
يوجد ايش؟
فطريقه البيع بالنقدي وبالاقساط.
السؤال مره اخرى الله يكرمك.
المواد الانشائيه مثل الاسمنت والحديد.
نعم.
يوجد لدينا وكلاء لبيع المواد الانشائيه.
نعم، بتبيعها بالنقد والتقسيط يعني.
بالنقد وبالاقساط.
نعم.
مثل يعني طلع الاسمنت 200,000 نقدا، وبالاقساط 250,000 على شكل دفعات شهريا.
نعم.
فهل يجوز ذلك البيع؟
حاضر. لا لا، ويجيبك.
طيب يا شيخ، عندي سؤال اخر.
اتفضل.
سؤال اخر لاحد الاخوان الذين جالسين عندي، يقول: هل تجوز الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الاقامه؟
نعم.
يقول: هل تجوز الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإقامة؟ يعني عندما تقام الإقامة يبدأ يصلي على النبي ثم يقوم الصلاة
عند الإقامة.
نعم يا شيخ.
حاضر وجيبك. حاضر. تقول رضي الله تعالى عنها: يظنان، أي أبوها وأمها، يظنان أن البكاء فالق كبدي. رضي الله تعالى عنها من شدة بكائها قالت: فبينما هما جالسان عندي وأنا أبكي، ماذا يصنع أبو بكر رضي الله عنه؟ يريد أن يهون على ابنتي، لكن ما الحيلة؟ أمها تريد أن تهون عليها، فجلس أبو بكر بجوار ابنته، هي تبكي وهو مشفق عليها، هي تبكي وأمها مشفقة عليها. تخيل الأسرة آنذاك في حالة من الحزن، مع أنهم برعاء، مع أنهم أهل طهر، مع أنهم أهل عفة، وهذا بلاء من الله سبحانه وتعالى، لا للرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا لعائشة رضي الله تعالى عنها فقط، ولا لبيت أبي بكر رضوان الله تعالى عليه فقط، إنما هذا البلاء يكون للأمة، هذا البلاء يكون للمؤمنين الصادقين أن يقال مثل هذا الكلام. المهم، واختبار من الله سبحانه وتعالى. تقول: وأنا أبكي فاستأذنت علي امرأة من الأنصار، يعني طلبت امرأة من الأنصار أن تدخل على عائشة رضي الله تعالى عنها وهي في هذا الحال، فأذنت لها، أذنت لها أن تدخل لعلها أن تسمع عندها شيء أو نحو ذلك، فأذنت لها فجلست تبكي معي، رأتها تبكي فبكت رضي الله تعالى عنها. قالت: فبين نحن على ذلك دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم. دخل النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت طال ولم ينزل الوحي، والصحابة في الوضع الذي عرفتموه، واستشار عليه الصلاة والسلام، وعائشة تبكي، وأبو بكر كما ترون، وأمها كما ترون، والأمر اشتد على النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق إلى بيت أبي بكر فسلم ودخل. ماذا يريد النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا ذهب إلى بيت أبي بكر في هذا التوقيت؟ اسمعوا ماذا سيقول صلى الله عليه وسلم. فسلم عليه الصلاة والسلام ثم جلس. قالت: ولم يجلس عندي منذ قليل، منذ قيل ما قيل قبلها. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لمدة شهر كان يسلم على عائشة بالكلام ومن بعيد، ولم يجلس بجوارها في هذا الشهر قط، لم يتحمل عليه الصلاة والسلام، هو بشر صلى الله عليه وسلم. وانظروا فيما فكرت عائشة، وهكذا المرأة تفكر في أفعال زوجها، خصوصا اقترب مني اليوم أو لم يقترب، كلمني بالصورة الفلانية لم يكلمني بالصورة الفلانية، هذه الأشياء محسوبة عند النساء، هذه الأشياء تدور في أذهان المرأة. فهي لما سلم ودخل صلى الله عليه وسلم جلس، فتذكرت أنه منذ شهر، منذ أن قيل ما قيل في عرضها، لم يجلس بجوارها هذا المجلس. فتقول رضي الله تعالى عنها: ولم يجلس عندي منذ قيل ما قيل قبلها، وقد لبث شهرا صلى الله عليه وسلم لا يوحى إليه، شهر لم ينزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوحى إليه في شأني، يعني حتى ولو برؤية للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت: فتشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جلس، أي قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أو وأني رسول الله. ثم قال: أما بعد، يا عائشة، يا عائشة، لم يقل آنذاك يا عائش كما كان يقول، لم يقل يا زوجتي،
لم يقل يا أم عبد الله، قال يا عائشة، فإنه قد بلغني عنك كذا وكذا، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتوبي إليه، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب إلى الله تاب الله عليه. هذه الكلمات كانت قوية جدا على قلب أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، وكأنها تمزق من داخلها، كانت منتظرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها عاش معها، يعلم أخلاقها، يعلم طهرها، أن يقول للجميع لا لم تفعل هذا. النبي عليه الصلاة والسلام ما اتهمها، إنما يقول إن كنت بريئة سيبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب استغفري وتوبي، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. هذه الكلمات شعرت بأن رسول الله، شعرت من داخلها بأن النبي صلى الله عليه وسلم تخلى عنها، هكذا فهمت رضي الله تعالى عنها، شعرت بأن النبي عليه الصلاة والسلام وكأنه يقول، مع أنه ما قال هذا، وكأنه يقول يا عائشة إنك فعلت هذا، واستغفر الله وتوبي إلى الله وارجعي إلى الله. فكانت الكلمات على قلبها وعلى آذانها قوية، ودت رضي الله تعالى عنها أن تموت، أن تنشق الأرض قبل أن يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم معها بهذه الكلمات. نعم، شعرت بأن الكلمات قوية، مع أننا نقول إن الكلام عادي ليس فيه شيء، إذا أخطأ إنسان أو لم يخطئ إنسان واتهم أنه أخطأ، إن لم تخطئ سيبرئك الله، وإن أخطأت استغفر الله وتب إلى الله، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. لكن عائشة تعلم ود رسول الله صلى الله عليه وسلم لها، وتعلم حب النبي صلى الله عليه وسلم لها، وتعلم أن هذه العبارات خرجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما تألم أشد الألم، خرج صلى الله عليه وسلم يقول هذه الكلمة، ما قال لها هذه الكلمة منذ شهر، لعل ينزل الوحي، لعل الأمر ينكشف، لعله يحدث شيء، إلى الآن لم يحدث شيء والوحي منقطع، وصفوان الرجل طاهر عفيف، وعائشة طاهرة عفيفة، لم يعترف الرجل بأنه فعل أو هي بأنها فعلت، ولم نأتي ببينة أو بدليل يدل على. تخيلوا موقف النبي صلى الله عليه وسلم كما تخيلوا موقف عائشة رضي الله تعالى عنها حينما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه. قالت فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال ما عنده، يعني ظلت عائشة تسمع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما الذي عند رسول الله، ماذا سيقول لي صلى الله عليه وسلم. قالت قلص دمعي، قلص دمعي يعني جف دمعي، خلاص مفيش دموع، قلص دمعي جمدت الدموع، ماذا ستقول؟ الناس يتكلمون رجالا ونساء، امرأة من الأنصار عندها تبكي ببكائها، أبو بكر رضي الله عنه كما ترون، وأمها كما ترون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بريئة لم تفعل ولم يحدث هذا، أتدافع عن نفسها أمام الرسول عليه الصلاة والسلام أم أمام هذه المرأة أم أمام أبيها وأمها؟ أم تخرج للناس تدافع عن نفسها أمام الناس؟ قالت قلص دمعي حتى ما أحس منه بقطرة، كأن ولا قطرة دموع تنزل، حتى ما أحس منه بقطرة. فقلت لأبي، نظرت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول هذا الكلام وكأنها قطعت وكأنها مزقت من داخلها وكأن الدنيا اسودت في وجهها. نظرت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى أبيها وهي تقول، فقلت لأبي أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. طب ماذا قال رسول الله يا أم المؤمنين؟ قالت أجب، أنا منتظر أن يقول عائشة ما فعلت، أنا منتظر أن يقول لا هي بعيدة كل البعد عن ذلك. أبي أجب رسول الله، قل لرسول الله أجب عليه فيما قال. طب أجيبي أنت، لن أجد واحدا يدافع عني حتى أبي. قل يا أبا بكر، قل يا أبي أجب عني رسول الله، أنا ابنتك، أنت ربيتني، أنت تعرفني، تعرف أخلاقي، أجب عني يا رسول الله، أنت تسمع يا أبي، تسمع هذا الكلام، أجب عني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. قال أبو بكر رضي الله عنه، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري. فوجئت عائشة، أجب يا أبي، والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في بعض الألفاظ قال إلا أني أقول ما رضينا هذا في الجاهلية أفنرضاه في الإسلام، ما رضينا بالبغاء في الجاهلية أفنرضاه في الإسلام. اشتد الأمر على عائشة رضي الله عنها، أبوها يقول والله ما أدري ما أقول، من الذي يدري إذن؟ من الذي يدافع عنها؟ فالتفتت إلى أمها وهي تقول لأمها، أمي أجيبي عني رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال، ردي عني يا أمي، دافعي عني يا أمي، تكلمي بكلمة تنصفيني، قل يا أمي ما تعرفيه عني، أنا ابنتك، ربيتيني، تعرفين أخلاقي، تعرفين طهارتي، تعرفين عفتي، ردي يا أمي، أجيبي يا أمي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قال. فقالت أمها، ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم. مجلس كهذا وموقف كهذا كيف يمر على أم المؤمنين عائشة؟ هذه اللحظات الحساسة، هذه اللحظات التي تتألم فيها أشد الألم، وتريد أن تسمع كلمة في من يدافع عنها، في من يقول لا عائشة لم تفعل، لا عائشة طاهرة، لا عائشة عفيفة، تريد أن تسمع لعلها تقوي ضعفها، تقوي الضعف أو تقوي تقوى من الضعف. لما وجدت الموقف هكذا قالت: فقلت وأنا جارية حديثة السن، كانت صغيرة عمرها نحو 13 سنة، 14 سنة، 15 سنة على الأكثر، وأنا جارية حديثة السن لا أقرأ كثيرا من القرآن، أي كانت لا تحفظ كثيرا آنذاك من القرآن. ماذا قالت؟ إني والله لقد علمت، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به. تقول هذا الكلام لمن؟ تقول للرسول عليه الصلاة والسلام. تقول هذا الكلام لمن؟ لأبيها أبي بكر. تقول هذا الكلام لمن؟ لأمها أم رومان. قالت: والله لقد علمت، لقد سمعتم، لقد التي فيها ثلاث مؤكدات، اللام والقسم المحذوف وقد، لقد علمتم، لقد سمعتم هذا الحديث حتى استقر في أنفسكم وصدقتم به، فلئن قلت لكم إني بريئة، لو قلت لكم الآن إني بريئة مبرأة من ذلك، لم أفعل ذلك، قلت لكم إني بريئة، والله يعلم أني بريئة، لا تصدقوني بذلك، ولئن اعترفت لكم بأمر، أي قلت لكم إني فعلت، ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقني. لو قلت لكم عملت هتصدقوا، ما عملتش مش هتصدقوا. لم يكفي معرفتكم بي أن تتكلموا بكلمات، والكل في ألم وفي حزن. قالت رضي الله عنها: والله ما أجد لكم مثلا، والله ما أجد لكم مثلا إلا قول أبي يوسف، أي يعقوب، إلا قول أبي يوسف، قال: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون، فصبر جميل، واستعنت بالله، استعنت بالله على ما تصفون. مع أنهم يا إخواني وأخواتي ما اتهموها، لا يجدون ما يقولون، والناس قد تكلموا. قالت: فصبر جميل، والله المستعان على ما تصفون. أقف عند هذه الآية للإجابة على الأسئلة، وأكمل إن قدر الله سبحانه وتعالى لنا لقاء آخر وقدر لنا الحياة. يسأل أخونا عن العقيقة، أي عن أحكامها سريعا. يجوز أن تقول عقيقة، والأفضل أن تقول نسيكة، الأفضل أن تقول نسيكة،
وأتينا بهذا الأفضل مما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أعق عن ولدي؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ولكني أكره العقوق، من أراد أن ينسك عن ولده فلينسك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، فيذبح عن الذكر أو يذبح للذكر شاتان وللأنثى شاة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فالأفضل تقال نسيك. اختلف العلماء في حكمها، منهم من وصلها للوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، ومنهم من كرهها، ومنهم من قال من عادات النصارى ولا تجوز كأبي حنيفة رحمة الله عليه، ومنهم من رأى استحبابها وهو قول الجمهور وهو الراجح. فالصواب من أقوال العلماء عليهم رحمة الله أنها مستحبة، والدليل على استحبابها هذا الحديث الذي ذكرته في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينسك عن ولده، من أراد، الوجوب لا يعلق بالإرادة، من أراد أن ينسك عن ولده فلينسك عن الذكر شاتين وعن الأنثى شاة، لأن بعض العلماء أخذ الوجوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، فقالوا هذا رهن مرهون محبوس بعقيقته. هذه اللفظة للجمع بين الأحاديث يقال لتوكيد الاستحباب فقط، ولا يقوم اللحم مكان هذه النسيكة، ولا هذه الأشياء التي يأتي بها الناس من حلويات ونحو ذلك لا تقوم مقامها، إنما لابد من ذبح، وأن يكون هذا الذبح من بهيمة الأنعام، فلا يصح أن يذبح دجاجة، ولا يصح أن يذبح أرنبا أو نحو ذلك، إنما لابد أن يكون من بهيمة الأنعام، أي يكون من الأغنام، وجوز بعض العلماء أن يكون من البقر وأن يكون من الإبل، ويجوز أن يذبح الإنسان عن الذكر شاة واحدة، فلقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن شاة كبشا، وذبح عن الحسين كبشا، أي هذا كبشا واحدا وهذا كبشا واحدا. أما الرواية التي تقول بأنه صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن كبشين وعن الحسين كبشين، فإن سندها لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي عند النسائي وعند غيره. وبعض الناس يرون، وهذه تذبح في اليوم السابع يا إخواني، إن لم تذبح في اليوم السابع، من العلماء من قال في اليوم الرابع عشر، في اليوم الواحد والعشرين، لكن على كل لم يثبت حديث بهذا، إنما هو استنباط ذكره ابن القيم وغيره من العلماء عليهم رحمة الله. إن لم تذبح في اليوم السابع فلك أن تذبح في أي يوم بعد ذلك، ولا مسألة إن الإنسان ينسك عن نفسه وهو كبير، هذا لم يرد عن السلف إلا عن ابن سيرين فقط، لم ينسك النبي صلى الله عليه وسلم عن نفسه ولا أحد من الصحابة عن نفسه، فلذلك أخذ بعض العلماء من قولة الرسول صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته، أن الغلام إن كان يعني ما زال في مسألة الصبا جاز أن يذبح عنه، لم يتوفر لي الآن وتوفر لي بعد شهر، بعد شهرين، بعد ثلاثة، لا حرج إن شاء الله تعالى، لم أفعل لا ليس علي إثم، لأن هذا مستحب وليس واجبا، ولها أحكام كثيرة، لها أحكام كثيرة، منها إذا مات المولود قبل اليوم السابع يذبح عنه ولا لا يذبح عنه، والرجع أنه يذبح عنه، يعني أحكام طويلة عند أهل العلم عليهم رحمة الله. طب بالنسبة للطعام كيف يوزع؟ منهم من يقول هي كالأضحية ثلاثة أثلاث، وهذا استنباط حتى في الأضحية، إنما لك أن تأكل منها وأن تطعم الجيران وأن تعطي الفقراء، ولك أن تخرجها نيئة، والمستحب أن تخرجها مطبوخة، لك أن تخرجها نيئة والمستحب أن تخرجها مطبوخة. وبعض الناس يستند لحديث عند البيهقي فيما أذكر الآن، في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها: لا تكسروا لها عظما، يعني ما تكسروش العظم بتاعها، وكانوا لا يكسرون عظم النسيكة يعني تفاؤلا ألا يكسر عظم الصبي، وهذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو كسر عظم النسيكة أو العقيقة لا حرج في ذلك، إذ لا دليل يمنع من هذا. طيب تقول الأخت: جارتي
كلفتني بأنها عقد عليها عقد شرعي يعني وليس مدني، يعني قال لم يوثق. المهم العقد الشرعي هذا صحيح، احنا بنتكلم على التوثيق عشان الحقوق، عشان تستطيع المرأة أن تثبت حقوقها. طلقها زوجها قال أنت طالق، ولم يراجعها من هذه الطلقة حتى طلقها الطلقة الثانية وقال أنت طالق، ثم راجعها من الطلقة الثانية، ثم بعد ذلك طلقها الطلقة الثالثة. عند الأئمة الأربعة هذه المرأة طلقت ثلاث طلقات، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غير نكاحا شرعيا صحيحا دون تحايل، إن مات عنها أو طلقها بعد عدتها جاز أن ترجع للأول إن أراد. أما فريق من السلف ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من العلماء عليهم رحمة الله، ذكروا أن الطلقة لا تقع على الطلقة، يعني قال الرجل للمرأة أنت طالق، ثم بعدها قال أنت طالق، لا تقع الطلقة الثانية حتى يراجعها لأن هي مطلقة، هي مطلقة، فالطلقة لا تقع على الطلقة إلا بمراجعة بينهما. ولو قلنا بهذا القول، قول ابن تيمية وابن القيم، والأخت قالت بأن المرأة طلقت طلقة أولى ولم تراجع، ثم طلقت الثانية، ثم طلقت الثانية، ثم رجعت منها، هنحسب أن دي طلقة واحدة. والمراجعة عند العلماء منهم من يشترط فيها القول للإشهاد، وعند أبي حنيفة وغيره تكون ولو بالوطأ، تكون ولو بالوطأ. فلو الرجل طلق الطلقة الأولى ثم وطأ هذه المرأة وبيقول ده أنا ما رجعتهاش وبعدين طلقتها الطلقة الثانية، ما فعله بالمرأة يعد مراجعة، إنما أنا بتكلم على صورة قال لها أنت طالق ولم يقترب من المرأة وراح قايل لها التانية أنت طالق، سواء بعدها بأسبوع أو أسبوعين أو نحو ذلك لم يراجع وراح قايل لها أنت طالق الثانية. إن كانت الصورة بهذا الوضع فعند ابن تيمية تكون طلقة واحدة خلافا للجمهور، لكن قال لها أنت طالق وذهب مثلا يعاشرها أو نحو ذلك وبعدين أو اصطلحوا ونحو ذلك ودخلت إلى بيتي مرة أخرى ثم قال لها أنت طالق وأنا ما كنتش رجعتك في الأولى، لا هذه ستحسب مراجعة وسيكون قد طلقها ثلاثة طلقات. طيب تسأل أن عليها دين وأختها عندها أموال ربوية، هل يجوز أن تأخذ من هذه الأموال الربوية لكي تقضي دينها؟ الجواب نعم، الجواب نعم، وأختك لا فضل لها عليك في ذلك، بل يجب عليها أن تتخلص من الربا، فإنه واجب عليها، وهذا المال ليس مالا لها إنما هو مال حرام، والمال إذا خرج من أصله أخذ حكما جديدا. وطبعا بعض العلماء كان يرى إن الأفضل ألا تعلمي إن هي دي من ربا، يعني لو إني إنسان مديون يا إخواني وفي أموال ربوية جاز أن أقضي دينه من هذه الأموال الربوية. وذكرت قاعدة قبل ذلك وأكررها، إن المال إذا خرج من أصله أخذ حكما جديدا، يعني هو مع المرأة التي تعاملت بالربا له حكم معها، فإذا خرج من هذا الأصل أخذ حكما جديدا. فالمرأة التي معها الأموال الربوية لو أنها اشترت بالأموال الربوية أطعمة مثلا، ما حكم هذه الأموال لبائع الأطعمة؟ حكمها له حلال، هو تعامل معاملة صحيحة وباع سلعة وأخذ مالا، لكن ما حكم هذه الأموال مع التي تعاملت بالربا؟ ربا محرم عليها، لذلك هو حرام على من تعاملت، أما الثانية فلها أن تقضي دينها بذلك. تقول فيه أخت ملتزمة وزوجها شديد يعني متعصب، ويعني بيقع في الغيبة وهي تنصح وتدفع لصلاة الجماعة ولا يقرأ القرآن وبيلعن ويشتم، وعندها طفلان ولا تريد أن تطلق، يعني تستر نفسها وأحيانا تخرج عن طاعتي. أختاه لا تخرجي عن الطاعة وإن عصى زوجك، لا تخرجي عن الطاعة وإن عصى زوجك، عليك أن تقدمي ما عليك، والحق الذي لك إن لم تأخذيه في الدنيا فإنك ستأخذينه بين يدي الله، أما إن قصر فلا تقصري أنت، لأنه إن قصر فقصرت تحاسبي بين يدي الله على تقصيرك ويحاسبه على تقصيره، اجعلي لك الحق ولا يكون عليك الحق، فأدي ما عليك، وأما ما لك فإنه محفوظ، إن لم يرد لك في الدنيا فإنه سيرد بين يدي الله. وأنصحك بكثرة النصيحة مع هذا الرجل بوسائل متعددة، وأدخلي غيرك من الصالحين ينصح هذا الرجل عن طريق رسالة، عن طريق محاضرة، عن طريق شريط أو نحو ذلك، وعليك أن تكثر الدعاء له، وإن شاء الله يتوب الله عليه كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. يسأل الأخ السائل الخروج في الدعوة 3 أيام، لا تقيد هذه الأشياء بيوم ولا يومين ولا 3 ولا نحو هذا. يا أخواني أنا بتكلم الآن عشان ما حيجيش حد يقول أنت بتتكلم على جماعة التبليغ بكذا وتقول على أراد إنسان أن يخرج للدعوة إلى الله، لا تدعو في الشارع ولا في بيتك ولا في أي مكان إلا بعلم أولى، إلا بعلم أولى. قل النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية، أيوة لكن تكون هذه الآية معلومة لي مفهومة لي، ومش لازم هذه الطريقة التي تحدث أن يكون في 2 في الذكر وواحد دليل وواحد داعي بصورة معينة، لأن هذه الصورة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الكلام أن موسى كان يخاطب فرعون، وهارون كان في الذكر، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج، وكان خلفه الصحابة أبو بكر ونحو ذلك في الذكر، هذا يا إخواني لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، واجعلونا مع السنة بارك الله فيكم. فينبغي علينا أن نتعلم، ولا حرج إن تعلمنا أن تنطلق فتدعو الناس في الشارع بالحكمة والموعظة الحسنة، في المواصلات بالحكمة والموعظة الحسنة ونحو ذلك. فإن أردت أن تدعو فادعو على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقيد بأيام ونحو هذا، وعليك بالعلم الشرعي الذي ستطبق وتدعو به، وتدعو به، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. زكاة الذهب، الأخت بتقول عندها ذهب وصل 100,000 كيف أزكيه؟ كل عام حتى وإن كان حليا، على الراجح على كلام أبي حنيفة وغيره من العلماء أن الحلية يجب فيه الزكاة خلافا لجمهور العلماء. فالذهب لأنه ليس هناك دليل ومش وقت تفصيل الآن في الأدلة، على كل أختاه تسألي في كل عام الذهب اللي معايا ذا يساوي كم؟ والله يساوي 100,000، يبقى على 1,000 تدفعي 25 جنيها، على 1,000 25 يعني ربع العشر. ذا في كل عام؟ نعم في كل عام. طب ليس معي أموال، لك أن تبيع من الجرامات وتسدد الزكاة، لأن الزكاة واجبة عليك. يقول والدي اشترى محلا ب40,000 من 5 سنوات، يعني إن جات له مثلا بيعة باعوها بثمن أعلى، وإن استطاعوا أن يفتحوا بشيء يفتحوا بشيء، هل فيه زكاة؟ الجواب لا زكاة فيه، إنما حتى زكاة عروض التجارة لما يجيب المحل ويبقى جايبه ناوي إن هو يعرضه للبيع وهيعرضه على طول للبيع، ده عند من قالوا به. يقول صديقي موظف اقترض قرضا ربويا 2,700,000، يعني 3,000,000، وخد 2,700,000. أنصحه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى وأن يستغفر الله، وطالما سدد هذا المبلغ أن يتوب وأن يرجع إلى الله ويكثر من الأعمال الصالحات ولا يرجع لمثل ذلك مرة أخرى. الأخ اللي بيبيع الأسمنت بيع بالنقد ب200,000 وبالتقسيط ب250,000، دي فيها خلاف، والراجح الجواز طالما بيمضي على عقد واحد، وهذه ليست بيعتين في بيعة كما أفتت اللجنة الدائمة وغيرها. ليه 250,000؟ يبقى أنت بتمضي عقد واحد، لا إشكال في ذلك. حينما تقام الصلاة واحد بيصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، لم يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك، إنما لك حين إقامة الصلاة أن تذكر ما يذكره المقيم أيضا، لعموم أن الإقامة أذان، والنبي عليه الصلاة والسلام قال قولوا مثلما يقول المؤذن هذا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لي ولكم في القرآن العظيم، وأن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما جهلنا، وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل في السر والعلن، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.